أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، الحقيقة أنه لا يحل لنا أن ننعم بعيش ولا أن نتكلم عن مسائل من ملح العلم، وقد أصيب المسلمون في مقتل بحادث نيوزيلندا، وهذا الموضوع ليس موضوعا سهلا بعض الناس لأنها لم تتعرف على حقيقة هذا الموضوع ولا على أبعاد هذا الموضوع، يظنون أن القضية سهلة. لا، هذا الموضوع له أبعاد كثيرة وله يعني له تداعيات خطيرة الآن تحدث عالميا، ولهذا أردت أن يكون مجلسنا هذا مجلسا من مجالس العصف الفكري التي تقوم على تجلية الظاهرة وتحليل الظاهرة والوقوف أمام منطلقات هذه الظاهرة، ثم الإتيان بشيء من الحل المتاح بالنسبة لنا. وحط كلمة المتاح دي نصب عينيك. ابتداء لما عملت بحث سريع عن تاريخ دخول الإسلام إلى نيوزيلندا، وجدت أن نيوزيلندا شهد هجوما إرهابيا. طبعا أنتوا عارفين أن الكلام ده حصل يوم الجمعة. الجمعة دي كانت كام؟ أنتوا كل الأيام شبه بعضها يا جماعة؟ من إيه بالظبط؟ إحنا النهاردة كام يا إخوة؟ النهاردة 19. كانت يوم 15 مارس 2019. هذا التاريخ يجب أن يحفظ، لأنه ده تاريخ من التواريخ الفيصلية اللي هيترتب عليها أشياء، زي بالضبط تاريخ 11 من سبتمبر. أرجو بس أن أنتوا تفوقوا، لأن أنا حاسس أن الموضوع مش وصل لكم. بس حدث هذا في 19 مارس 2013. نيوزيلندا تقع في الجنوب الشرقي من قارة أستراليا. غالبية سكان الدولة من أصل أوروبي. تبلغ نسبة النصارى هناك ما يقارب من 74%، بينما يشكل نسبة المسلمون هنالك مع اليهود مع ديانات أرضية وسماوية الباقي. المهاجرين أو سكان الدولة من أصل أوروبي يبلغون فوق 75%. السكان الأصليين لهذه البلاد تقع تقريبا نسبتهم 15%. هو مجتمع متعدد الأديان متعدد الأعراق. الأصل أن هذه الدولة دولة نصرانية، يليها الدين التالي مباشرة للمسيحية هناك هو الإسلام، بالإضافة إلى وجود بعض التجمعات اليهودية القليلة، ولكنها تتمتع بنفوذ سياسي كبير. الإسلام وصل إلى نيوزيلندا في عشرينيات القرن الماضي عن طريق وفود مسلمين مهاجرين من أصل هندي، وبعدها تتابعت الهجرة للمسلمين من باكستان، بنغلاديش، أندونيسيا، الشام، مصر، المغرب العربي، الدول الإفريقية. عدد المسلمين تضاعف 6 مرات من عام 1991 وحتى عام 2006، فيصل عددهم الآن ما يقارب من 50 إلى 60 ألف مسلم. عندهم 11 مسجد و7 جمعيات إسلامية رسمية، أي معترف بها من الدولة. من هذه المساجد مسجد النور اللي حصل فيه الحادث. مسجد النور ده كان منزل صغير، فاشترى أحد السعوديين لما كان طالب مبتعث، اشترى. سمي هذا المسجد بمسجد النور لأن الشمس أول ما تشرق على الأرض تشرق على هذه البقعة، عشان كده سمي هذا المسجد بمسجد النور. المسلمون هناك يتعرضون لتهديدات وتحريض شديد. المسألة دي هتخلينا ندخل شوية في الموضوع، وهو ما الذي حدث في تاريخ 15 مارس 2019؟ الذي حدث هو قيام شاب يدعى كريست تشيرتس، وهو منفذ العملية الإرهابية الإجرامية التي يمكن أن نوصفها بأنها مذبحة، حيث قام بقتل 50 من المسلمين العزل الطاهرين المتوضئين في المسجد، وأردى 50 مسلم في إصابات بالغة هناك. جاء في موقع العربي بوست أن منفذ الهجوم شاب من أبوين بريطانيين من أصول يهودية نزحت عائلته من إسرائيل عقب حرب 48 إلى بريطانيا ثم إلى نيوزيلندا، ومكثت بها 11 سنة، ثم استقر الأمر للإقامة بأستراليا، وحصلوا على الجنسية الأسترالية عام 1970. إذن هم يعتبروا الوقت مجنسين بالجنسية الأسترالية. هذا الشاب عضو بالمحفل الماسوني بالعاصمة كامبريا، عاصمة استراليا، ومصنف لدى استراليا أمنيا بيميني متطرف. منفذ العملية دي ليس شخصا عاديا هاويا للعبة الباجي أو متأثرا أو بالبابجي، معلش يا جماعة هلعبها إن شاء الله قريب، أو متأثرا بأفلام القتلة المأجورين. لا، هذا الرجل تدرب على ما يفعل. طب ليه إحنا قلنا كده؟ لأن طريقة استخدامه للسلاح وطريقة ضربه وتصويبه للأهداف دون تباطؤ ودون حدوث خلخلة، وكذلك تعامله مع الذخيرة الحية وهي أسلحة MB أو AR وهي ليست أسلحة عادية، هذا يغلب على الظن فيه أنه قد درب على هذا الشيء. وطبعا هتيجي اعترافاته الوقتية. وحتى لا أتهم بأنني من عشاق نظرية المؤامرة، فدعنا نقف أمام المحللين الذين وقفوا أمام ضرب هذا الاسترالي للنار. قالوا إن هذا الرجل لا يمكن أن يكون فعل هذا من قبيل الصدفة، إنما فعل هذا قبل تنفيذ الهجوم بشهور وتدرب على ذلك. كمان قبل تنفيذ الهجوم تم زرع 12 قنبلة بنفس المنطقة التي تحيط بالمسجد. السلاح المستخدم سلاح آلي أوتوماتيكي يقوم بإطلاق محتوى الخزنة كاملا بدفعة واحدة دون الضغط على الزناد، لكل طلقة مكتوب عليها صنع في إسرائيل، عرف ذلك من فوارغ الطلقات. التوقيت الزمني للعملية استغرق إطلاق النار 17 دقيقة وأربع ثواني، وهي كافية لسرعة تواجد الشرطة الاسترالية أو النيوزيلندية، إلا لأن مركز الشرطة، ودي مفارقة، مركز الشرطة يبعد عن المسجد 2 كيلو فقط، يعني ضرب النار ده يقلب الدنيا. وهذا ما يشير لعلامات استفهام حول دور تواطؤ السلطات والساسة والاستخبارات النيوزيلندية في هذا الأمر. كذلك فإن هذا الإرهابي كتب منشورا قبل المذبحة، وده اللي عامل غرابة. الرجل ده كتب قبل المذبحة دي كتب بيان من 92 صفحة ده غير تصويره لنفسه، ده كتب بيان قال فيه انه تواصل مع جماعة فرسان الهيكل الجديدة، عشان كده هو تصور بملابس فرسان الهيكل او فرسان المعبد اللي كانوا بيحاربوا ويقتلوا المسلمين في الحروب الصليبية، وطلب مباركتهم للعملية. اما بالنسبة للكاميرا وطريقة وضعها وتصوير الحادثة بها فهي ليست حكرا على الألعاب الحديثة، وإنما سبق أن استخدمها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، واستخدمها مرتزقة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، فهو أمر عسكري بحت سبق أن تم استخدامه. يمكن أنا قمت الأول بالتوصيف للي حصل، لأن القاعدة الأصولية بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لماذا حكمنا بأن هذا ليس قتل مسلح وإنما هو عمل إرهابي؟ ليه؟ أولا كلمة إرهاب ظهرت إلى النور منذ منتصف القرن العشرين الميلادي، بدأت كلمة الإرهاب تتردد في أدبيات بعض الكتاب الأمريكيين، ثم بعد ذلك بدأ يظهر هذا المصطلح بتنامي واضح منذ منتصف السبعينات. منتصف السبعينات دي كان بدأ يحصل إيه؟ بدأ يحصل زوال للاتحاد السوفيتي، الناصر الشرعي للشيوعية، وفي المقابل وده هيجي معانا بدأت أمريكا وبدأت الأمم المتحدة تغض الطرف عن الإسلام والمسلمين، فحصل تنامي للإسلام. خلي بالكم من اللي أنا بقوله ده كويس. لما حصل تنامي الإسلام وبدأ انتشار الإسلام وانتشار الدعوة إلى غير ذلك في السبعينيات، بدأت الدراسات تتبلور حول مفهوم الإرهاب من وجهة نظر الغرب، وظهرت هذه الأدبيات التي كانت كتبت في هذه الفترة من السبعينيات وحتى 2001، ظهرت بقوة بعد أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001 يا شباب، اللي هي أحداث تدمير البرجين الأمريكية. عقدت المؤتمرات الإقليمية والدولية وصدرت قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنشئت معاهد ومؤسسات لدراسة الإرهاب، ورغم كل ذلك ظل مصطلح الإرهاب مصطلحا غامضا ليسهل تشكيله في أي وقت كما يريده الساسة الغربيون. وظلت السياسة العالمية تجاه التعاطي مع هذا المصطلح أشبه في سياستها بسياسة المطففين، تطلق على ما تشاء أنه إرهاب، وتطلق على ما تشاء أنه هجوم مسلح، وتطلق على ما تشاء أنه مجرد دفاع عن الناس. طب الإرهاب، عشان كده احنا هنحاكمهم لكتبهم بقى، الإرهاب من وجهة نظر غربية هو ايه؟ في لجنة اسمها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة اجتمعت في فيينا عام 1988 وعرفت الإرهاب، فقالت الإرهاب هو استراتيجية عنف محرم دوليا تحفزها بواعث عقائدية أيديولوجية وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين. ليه؟ لتحقيق الوصول للسلطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو مظلمة، بغض النظر إذا كان مقترفو هذا العنف يعملون من أجل أنفسهم أو لصالح غيرهم. هذا الكلام يعتبر لو احنا أطلقناه وحاولنا نوصف اللي حصل ده، الكلام ده يوصف عليه ولا لا؟ يوصف عليه، يبقى دوت بالنسبة حتى لتعريفاتهم الغربية الإرهابي يبقى دي جريمة إرهابية. مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة اجتمع في يوم 10/1/2001 وأصدر بيانه عن تعريف الإرهاب من الناحية الدينية الشرعية، فقالوا الإرهاب بالنسبة لنا نحن المسلمين محرم دوليا وشرعيا، ولا يجوز لمسلم أن يقدم عليه، وهو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان، سواء كان في دينه أو ماله أو عقله أو عرضه أو نفسه، اللي هي إيه؟ كليات الخمسة. ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير الحق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أموالهم للخطر بين الناس، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولأن الله تبارك وتعالى جعل البغي بغير حق هو من الإرهاب، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الكلام يعني في كتاب رائع، يا ريت الكاميرا تجيبه. هذا الكتاب أنصح إخواني باقتناء، يا ريت كل الإخوة تكتب اسمه، وهو كتاب الإرهاب: نظرات لغوية وشرعية وقانونية مقارنة، للدكتور عثمان جمعة ضميرة. هذا الكتاب كتاب رائع، يعني فعلا في ضبط هذه المسألة كان متوازنا، ما كانش عنده فكرة الحيف. طيب، دوافع العملية الإجرامية الإرهابية المذبحة دي، لما عدت يا إخوة أعمل تحليل، التحليل ده أنا عدت فيه أيام كثيرة، يعني لقيت إن دوافع هذه الجريمة دوافع ذاتية، أي خاصة بهذا الإنسان، ودوافع إقليمية عالمية دولية، ولكن تلاقت الإرادات. أما عن الدوافع الدينية فهناك نصوص كثيرة تلفظ بها هذا الإنسان في أثناء كتابته للبيان، هذه النصوص تعود أصالة للإنجيل، للعهد الجديد والقديم، وهي تدعو لقتل الكبار والصغار والأطفال الرضع، وده بيرد على أكذوبة منتشرة، ألا وهي أن الإرهاب لا دين له. لا، الكلام ده هتقرأ هتسمعه مني الوقت كلام أنا، وأنا بحضر الدرس فوجئت بيه، أنا فوجئت بيه. هتفاجئوا بأن في نصوص واضحة زي التثنية 20 على 16، الآية 20 على 16 فيها، وطبعا أنا مش هعلق: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق، أي فلا تستبق منها نسمة. حزقيال 9 على 6: واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا عن الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلاك. إشعياء 13 على 16: يقول الرب: وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساءهم. هوشع 13 على 16: يقول الرب: تجازي السامرة لأنها تمردت على إلهها بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. العدد 31 17 على 18: الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر، اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. يشوع 6 على 22 24: وأخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. يشوع 11 على 10 و12: وضربوا كل نفس لها بحد السيف، حرموهم ولم تبق نسمة، وأحرق حاصور النار. فأخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف، حرمهم كما أمر موسى عند الرب. النقطة دي خلتني أبحث في فرية منتشرة جدا، يقولون لأتباعهم أن الإسلام دخل إلى مصر بحد السيف. فأنا لما عدت أقرأ قلت رمتني بدائها وانسلت، ولأني أزعم أنني أطالع ما يحدث على طول رحت واقف على الشبهة دي، وجدت كتابين للدكتور محمد عمارة. الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهو متميز جدا في مسألة الذب عن الإسلام. لقيت عامل كتابين غاية الروعة، شو كلمة غاية في الروعة، وتأتي على الشبهة دي من كل وجه، تاريخيا وعقائديا وسياسيا وفلسفيا كل حاجة. الشيخ ردد عليه، ومش ردود ذاتية، لا خالص، ده هو فكرة من فمك أدينك. الكتاب الأول اسمه الفتوحات الإسلامية، تحرير أم تدمير، طبع الدار البشير للعلوم والثقافة. الكتاب الثاني اسمه الفتوحات العربية الكبرى في ميزان الإسلام، ودي دراسة نقدية لكتاب ألفه الجنرال جالوب. الجنرال جالوب ده هو الجنرال الذي زعم أن مصر فتحت بحد الإيه؟ بحد السيف، وقدم له لواء أركان حرب متقاعد الدكتور محمد بهاء الدين حنفي. وهذا الكتاب أنا اشتريته هذا العام من معرض القاهرة الدولي من مجمع البحوث الإسلامي، ورخيص يعني بخمسة جنيه ولا حاجة، ممكن الشباب بإيه يجيبوه. تخيلوا بقى، إن طبعا لأن الكتابين كبار فأنا لخصت بس الإيه الزبد. يقولون أن الإسلام قد انتشر بحد السيف، وهذه شهادة للتاريخ. إن التسامح الخيالي الغير واقعي الذي يزعمه ويدندن به أتباع هذه الديانة ليس هو حقيقة ما في كتبهم. بدأ سيف القهر عندما تنصر قسطنطين الوثني في بدايات القرن الميلادي الرابع، فقال له بطريرك القسطنطينية: أعطني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين، أمنحك نعيم الجنة المقيم. ويذكر القس مريك في كتابه كشف الآثار أن قسطنطين أمر بقطع آذان اليهود الديانة السماوية آنذاك، وأمر بإجلائهم إلى أقاليم مختلفة، وفي نهاية القرن الرابع وضع الإمبراطور تيوديسيس 36 مادة لمقاومة اليهود والهرطقة، وحظر عبادات الوثنيين وأمر بتحطيم صورهم ومعابدهم. ماشي. في عام 379 أمر الإمبراطور فالنتاين الثاني بتنصر كل رعايا الدولة الرومية وقتل كل من لم يتنصر، واعترف تومس نيوتن بقتل أكثر من 70,000 نفس. أما عن مسألة دخول كثير من أهل مصر في النصرانية اللي هي قبل الإسلام، يقول غوستاف لوبون. مين غوستاف لوبون؟ إيه؟ اللي هو صاحب كتاب إيه؟ قصة حضارة العرب، ده من أشهر الكتب، والكتاب ده مطبوع في الهيئة المصرية العامة للكتاب. يقول أكرهت مصر على انتحال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي. وفي القرن الخامس كان القديس أغسطين يقول بأن عقاب الملحدين من علامات الرفق بهم حتى يخلصوا، وبرر قسوته على الذين رفضوا النصرانية بما ذكرته التوراة عن فعل يوشع وحزقيال بأعداء بني إسرائيل الوثنيين، واستمر القتل لمن رفض الديانة النصرانية في ممالك أوروبا المختلفة ومنها مملكة أسبانيا، حيث خيروا الناس بين النصر أو السجن أو الجلاء من أسبانيا. ذكر ذلك القس مزيك أنه قد خرج من أسبانيا لأنهم لم يرضوا بهذا أكثر من 170 ألف نفس. في القرن الثامن أعيد فرض المسيحية في شروط السلام والأمان التي تعطي للقبائل المهزومة حقا. ثم قريبا من ذلك كان في فرنسا، فقد فرض الملك شارلمان النصرانية بحد السيف على السكسكون أو السكسون، وأباد الملك كانوت غير المسيحيين في الدنمارك، أبادهم، شوف كلمة الأباد. ومثله فعل الملك أولاف 595 ميلادية في النرويج مع جماعة من إخوان السيف في بروسيا، ولم ينقطع هذا الحال، فقد أمر ملك روسيا فيليدمير سنة 988 ميلادية بفرض النصرانية على أتباع مملكته. يقول المؤرخ بريفول إن عدد من قتلتهم المسيحية في انتشارها في أوروبا يتراوح بين 7 إلى 15 مليون، حتى إن الدكتور أحمد شلبي، الأستاذ أحمد شلبي، حد عارفه اللي هو المؤرخ القديم، حتى كان له بنت مذيعة في أو كانت مذيعة في التلفزيون المصري، قال أن هذا العدد الهائل كارثي بالنسبة لعدد سكان أوروبا آنذاك، وأثبت هذه الرواية. مش هتكلم عن تقتيل الفرق النصرانية بعضها لبعض، وإلا فإن الشاهد الذي حصل في مصر كان شاهد، أصلا كتير من المصريين فروا من اضطهاد إخوانهم النصارى الرومان أصلا، وسبب دخول كثير من النصارى آنذاك في الإسلام إن هم ذاقوا الأمرين مع أخوانهم ومع إخوانهم النصارى، واخد بالك، الاضطهاد المذهبي. وطبعا ما اعرفش تعرفوا ان في اضطهاد مذهبي وفي خلاف مذهبي بين نصارى مصر وبين نصارى مثلا اوروبا وبين بابا مصر وبابا الفاتيكان، ده موضوع منتهي، والخلاف بينهم خلاف عقائدي يصل للتكفير، زي بالضبط الخلاف بين المسلم السني والمسلم الشيعي، عشان برضو تبقى الامور ايه واضحه يعني. اما عن الاضطهاد الصليبي للمسلمين فده هيجي الوقت معانا، هنقرأ تاريخ دموي حصل مع المسلمين من قرون، كان إبادة للمسلمين، إبادة، تعرض المسلمون لمذابح في الحروب الصليبية، تعرضوا لمذابح في فتح الأندلس، تعرضوا لمذابح في محاكم التفتيش. يعني هحكي لك دلوقتي كلام المؤرخين عن أوصاف طريقة المذبحة إزاي. تعرف أنت يعني شوي الفرخة عندنا أسهل بكتير من الطريقة اللي احنا هنقراها دلوقتي. إخواننا هناك اعتراف، يمكن نختم به هذه المسألة، اعتراف بفضل الإسلام. يقول الناقد روم لاندو على نقيض الإمبراطورية النصرانية التي حاولت أن تفرض المسيحية على جميع رعاياها فرضا، اعترف العرب بالأقليات الدينية وقبلوا بوجودها، وكان النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عند المسلمين بأهل الذمة أو الشعوب المتمتعة بالحماية، لقد ضمنت حرية العبادة لهم عن طريق الجزية التي أمست تدفع بدلا من الخدمة العسكرية، وكانت هذه الضريبة مضافا إليها الخراج، وهي أقل في مجموعها من الضرائب التي كانت مفروضة في ظل الحكم البيزنطي. وكانت كل فرقة من الفرق تعامل كملة لها كامل احترام دينها، لا كطائفة مستقلة ذاتيا ضمن الدولة، وإنما كانت هي رعاية في الدولة لها كامل حقوق الإيه؟ الرعاية في هذه الدولة. مسألة دي لو حبيتوا تراجعوها بشكل تفصيلي قلت لكم أسماء الكتب، وفي كتاب اسمه إظهار الحق لرحمة الله الهندي، وكتاب الكتاب المقدس لعبد الرحيم محمد أحمد. يبقى في دوافع دينية، الدوافع الدينية دي دفعت هذا المجرم أن يقتل إخواننا في مذبحة نيوزيلند. هناك دوافع عرقية، هذه الدوافع العرقية يا إخوة هو نشرها، صاحبنا هذا نشرها في بيان له، وقال حسب صحيفة ذا صن، قال إن من أسباب الدوافع التي دفعتني لارتكاب هذا الأمر هو تدفق المهاجرين من الدول العربية إلى الدول الغربية بشكل يهدد وجود هذه المجتمعات ويرقى إلى الإبادة الجماعية للبيت، وأن وقف الهجرة وإبعاد الغزاة المتواجدين على أراضي هذه البلاد واجب وليس رفاهية للشعوب. كمان قال إن أنا أتلتهم من أجل إقناع الغزاة، الغزاة اللي هم مين؟ اللي هم العرب والمسلمين اللي جايين علشان يستوطنوا ويشتغلوا في هذه الأماكن. بيقول إن أنا أتلتهم من أجل إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا، وانتقاما لملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب عبر التاريخ، والآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية. كمان قال إن أنا عملت الكلام ده علشان تقليص الهجرة بترهيب الغزاة وترحيلهم وإثارة رد فعل عنيف ضد أعداء شعبي. وكمان قال إن أنا عملت الكلام ده للفت الأنظار إلى حقيقة الاعتداء على حضارتنا التي ليست في مأمن من خطر المهاجرين حتى في أبعد بقعة منها. وأكد في ختام بيانه أنه يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرمز للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك ضد الغزاة البرابرة الإسلام والمسلمين. قد تكون الدوافع دوافع تاريخية. طب احنا عرفنا منين ان الدوافع تاريخية؟ بالسلاح نستخدمه. العبارات المكتوبة على سلاحه كانت اكثر من مجرد عبارات عنصرية، بل هي تجسد لنا ارث عدائي تاريخي. فهو يستحضر كاتب ارقام المعارك، معركة فيينا التي هزم العثمانيون فيها سنة 1683، وذكر اسم معركة بلاط الشهداء وتاريخه. أنا متأكد أنا لو سألتكم في الكلام ده مش هتعرف، أنا متأكد معلش. ذكر اسم قاتل السلطان محمد مراد، ذكر تاريخ معركة مهاكس، وادي مهاكس ده واحد بيقرأ وقاعد يشوف الدنيا تاريخيا رايحة فين وجاية منين في الوقت الذي يتنكر فيه كثير من أبناء الإسلام لتاريخهم، دي كارثة والله. عشان كده يا إخوة نفسي إن أنتوا تطلعوا كتاب جميل وفعلا هيوصل لكم المعلومات بشكل معاصر. هو كتاب اسمه موسوعة الحروب لهيثم هلال، موسوعة الحروب دي موسوعة كاملة بتتكلم عن فكرة الحروب التي حدثت في التاريخ كله ثم للإسلام والمسلمين. صراحة كتاب رائع، وطبعا تعرض لهذه المعارك بشكل إيجابي. أيضا من الدوافع اللي ممكن تكون موجودة هي الدوافع النفسية، لأن واحد قاعد بيقتل بشغف واستمتاع وتلذذ، ده لا شك ان الامر عنده في جزء من الاشكالات النفسية. عشان كده على طول وجدنا ان اول تصريحات رسمية خرجت فور هذا الحادث قالوا يا جماعة ده رجل ايه، مختل عقليا ومريض نفسيا. ولكن الحقيقة بعد اللي احنا رنادة لا، الموضوع مش مختل عقليا ولا مريض نفسيا، واعترافاته قدام المحكمة التي يحاكم امامها منذ يومين أنه كان يخطط لهذه الهجمات منذ عامين، واتخذ القرار قبل الحادث بثلاثة أسابيع. عشان تفهم أن عدوك بيشتغل مش زيك بيبص تحت رجله، لا لا خالص، ده بيشتغل بسياسة النفس الطويل. ولهذا نقول قد لا يكون العمل تنظيميا، ولكن أصابع الاتهام تشير إلى أن صاحبنا هذا متشبع بكراهية الإسلام والعرب، وهذا ما يعرف بالإسلاموفوبيا. دعونا ننطلق نقلة سريعة إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا التي انتشرت الآن وغزت العالم الأوروبي والغربي، وقد ظهرت آثارها في بعض بلادنا العربية الآن. ويسألونك عن الإرهاب، سيكون الجواب أن هناك أسباب حقيقية غير الأسباب الذاتية التي فعلها صاحبنا. هناك أسباب عالمية، وهناك أسباب إقليمية، وأسباب دولية، أسباب دينية، أسباب فكرية، أسباب سياسية، هذا كله موجود. لما نبص يا أخواننا ونسأل ويسألونك عن الإرهاب، ونقول إن الإرهاب بعيون غربية لا يخلو من أسباب دينية وفكرية، حينما تتابع ردود أفعال الغربيين على مثل هذه المذبحة التي حدثت أمس الجمعة تجد ما يلي. وأنا بقى كنت برصد يعني إيه لحظة بلحظة. رقم واحد، أول رد فعل رسمي، رئيسة الوزراء في نيوزيلندا قررت رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى دون إدانة رسمية أو اتهام هذا المجرم بأنه إرهابي، ودون توصيف للحدث بأنه إرهاب. اثنين، النائب البرلماني النيوزيلندي فريزر إنينجي ده اللي اشتهر الفيديو بتاعه على السوشيال ميديا، وفي شاب راح ضربه بإيه؟ بالبيضة. هو ده بيقول، وكتب بيانا دعا فيه إلى عدم التعجل من جانب اليسار أو الإعلام بإلقاء التهم على اليمين المتطرف في نيوزيلندا واستراليا وأوروبا، واتهم بشكل صريح وواضح برنامج الهجرة الذي فتح الأبواب للمسلمين للقدوم إلى بلاده وتهجم على الدين الإسلامي، ووصفه بأنه دين إرهابي وقتل وعنف، وأن تلك الأحداث ما جاءت إلا رد فعل للتطرف والإرهاب الإسلامي. فاستوقفه أحد العقلاء وهو غير مسلم، استوقفه فقال له إن نيوزيلندا دخلها الإسلام قديما، ولكنها لم تشهد من قبل أي حادث إرهابي من قبل المسلمين. لو كان الإسلام فيه السمة الدموية دي، طب ما هو المسلمين بقالهم سنين ما قتلوش وذبحوا وخلصوا على الناس ليه، صح ولا لا؟ فرد قائلا صحيح أن نسبة هؤلاء، أن نسبة الجرائم لم تتحقق على هؤلاء فيما مضى، ولكن أصابع الاتهام متوجهة لهم دون غيرهم، باعتبار أن الإرهاب الإسلامي قديم حديث. ما فيش أمل. لما لو حد فيكم يتابع الصفحة عندي هيلاقوني كنت كتبت مقالات، فجبت صور لتعليقات وكومنتات الغربيين على الحدث. أكثر كومنتات الغربيين على الحدث مشجعة للحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقولوا طبعا كتبوا عبارات عنصرية وتطرف، ويعتقدون أن الإسلام وأهله يستحقون أكثر من ذلك، لدرجة أن هذا الكلام استنكرته منظمة كمنظمة العفو الدولية، وقالت أن هذه جريمة إرهابية تستدعي محاسبة القادة الذين حرضوا على الإسلام. بس هو أنت فاكر أن الغرب ماشي بسياسة معيارية واحدة؟ لا طبعا، مفيش. الكلام ده يا إخوة خلانا نفتح ملف، ملف كان مغلقا عن هذا الحادث وغيره. لو انتم قرأتم في خلال 3 سنين بس هتجدوا ان حصلت هجمات تتارية على الإسلام والمسلمين بشكل ممنهج منظم في كثير من الدول الأوروبية. خد عندك في أمريكا، في تكساس، في أمريكا حرق مسجد، حصل هجوم على مسجد بكيبك في كندا، حصل دهس للمصلين وهم يخرجون من المسجد بلندن في بريطانيا، حصل انفجار لمسجد بدرسين في ألمانيا، حصل تعدي على مسجد ببردو في فرنسا، طبعا نيوزيلندا حصل اعتداء على مسجدين. بعد الحادث بتاع نيوزيلندا بيوم حصل قتل لأحد المصلين وهو خارج من مسجد بلندن، اجتمع حوله مجموعة من كارهي الإسلام وضربوه بمطرقة حديدية على رأسه حتى أردوه قتيلا بعدها بيوم مباشرة. يعني يوم كام؟ يوم 16 مارس 2019. هذا كله يجعلنا نفتح هذا الملف. هذا الذي يحدث، يحدث اعتباطا كده يا إخوة. يعني الناس دي من باب للطاء بتشوف أي واحد مسلم تخلص عليه ولا في أسباب؟ قالوا لا طبعا في أسباب. أبرز هذه الأسباب أسباب دينية كما ذكرنا، وأسباب فكرية، وهو ما يعرف الآن بحملة الإسلاموفوبيا أو التفزيع من الإسلام. الإسلاموفوبيا هي خلق نزعة كراهية للإسلام، وهذه الظاهرة نشأت ونمت وتعاظمت في الغرب ولها جذور تاريخية تسبق ظهور الإسلام. وقد تتبع أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عمارة حفظه الله في كتاب له رائع، رسالة رائعة جدا بعنوان الإسلاموفوبيا، الإسلاموفوبيا طبعة دار البشير للثقافة والعلوم، تتبع هذه الظاهرة وهذا المصطلح فقال إن صراعا حقيقيا بين الوثنية الرومانية والمسيحية الشرقية ظهرت في كثير من الأوقات القديمة، هي التي أججت نسعة الإسلاموفوبيا، حتى إن الإسلاموفوبيا هذا الصراع كان سابقا على وجود الإسلام. يعني مش مستند لما الإسلام دخل الغرب، لا لا خالص، ده كان سابقا على وجود الإسلام نفسه، يعني كان موجود أصلا قبل الإسلام، حيث أججت نزعة الإسلاموفوبيا وأججت هذه النزعة نيران الحملات الصليبية بغرض احتلال الشرق وطي صفحة الإسلام من الوجود. وخير شاهد على ذلك الحملات الصليبية، صح ولا لا؟ ثم جاء الاستشراق اليهودي النصراني ليقوم بدور بارز في ترسيخ كراهية الإسلام وكتاب الإسلام ونبي الإسلام وحضارة الإسلام في عقول ونفوس الغربيين، عن طريق نشر صور ذهنية مغلوطة ومعلومات معرفية خاطئة عن الإسلام وأهله. فهم يصورون لهم أن العرب برابرة، وأن الإسلام هو دين همجي وحشي لا يعترف بالإنسان ولا الإنسانية. هذا الدين دوره تدمير الإنسان وتدمير العمران وتدمير البنيان. طب تخيل أنت لما واحد يبقى كل اللي يعرفه عن الإسلام ده الإسلام بالنسبة له المجزر الآن. ده حقيقة، الإسلام بالنسبة له المجزر. ولهذا انبرى الدكتور عبد الرحمن بدوي الكاتب المصري الشهير. والدكتور عبد الرحمن بدوي يا إخوة كان يساريا زي الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور الأستاذ فهمي هوادي، كان يساريا نشأ في بداية في الحقبة الناصرية، لأن ده كان الوقت، كان في الوقت ده الفكر الاشتراكي بترعاه الدولة. فبدأ الفكر اليساري اللي هو الشيوعي الماركسي ينتشر في الطلبة في الجامعة، فكان هذا الرجل كذلك. ثم عاد إلى أصوله الإسلامية، ألف كتاب رائع. هذا الكتاب يعني مش عايز أقول لك قنبلة، اسمه دفاع القرآن ضد منتقدين. وأنا أذكر أن هذا الكتاب اقتنيته وقرأته أول ما قرأته لما نزل كهدية مع مجلة الأزهر. كان الكلام ده تقريبا من قيمة 4 سنوات، وقدم له الدكتور محمد عمار. الكتاب اسمه ايه؟ دفاع القرآن ضد منتقديه، لمين؟ للدكتور عبد الرحمن بدوي. وعمل كتاب تاني اسمه دفاع عن محمد ضد منتقديه. نفسي، والكتب دي يا اخوة موجودة بي دي اف، يعني لهواة قراءة الكتاب الإلكتروني الكتب دي موجودة، اقرؤوها ستجدوا عمقا حقيقيا في دفع هذه الشبهات التي تطرح عليكم ليلة نهار. الدكتور عبد الرحمن بدوي قام برد هذه الشبهات التي انتشرت بعد انتشار مصطلح الإسلاموفوبيا. في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 انشغلت أوروبا بالحروب العالمية بين الليبرالية والشيوعية الماركسية. في الوقت ده ما كانوش فايقين للإسلام، فاستخدموا الأسلوب الناعم للإسلاموفوبيا آنذاك، اللي هي اللي أنا قلت لكم عليها في الأول. سابوا مساحة للإسلام. طبعا المساحة لما راحت للإسلام بدأ الإسلام في الانتشار، في الانتشار، وبدأ الانتشار يدخل فين؟ طيب يعني ممكن يخش عندكم انتوا في بلادكم العربية، إنما الإسلام يبدأ يتدفق إلى أوروبا ويبدأ الناس تدخل في دين الله أفواجا، والمراكز الإسلامية تقام وتبدأ النزعة الإسلامية في الظهور. يبقى دي ظاهرة تحتاج منا بقى إلى إيه؟ إلى دراسة كي نجتث الإسلام من جذوره. فاتبعوا في أول الأمر الأسلوب الناعم للإسلاموفوبيا. وبعد سقوط الشيوعية أعلن أوروبا وفي مقدمتها أمريكا أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الشيوعية وإنما يكمن في الإسلام. وهنا بدأ الانقلاب الخشن الصريح على الإسلام. أعلن ريتشارد نيكسون سنة 1994 ميلادي، أعلن إيه؟ والله الكلام ده خطير قبل الأذان. أعلن عن ضرورة اجتماع العالم لمحاربة الإسلام والإسلاميين، خاصة مين بقى؟ خلي بالكم الكلام ده يا إخواننا، والله مين الفئة اللي احنا عايزين نركز عليها عشان نخلص عليها؟ خاصة المسلمون المصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية. مرة أخرى، المسلمون الذين ينادون بضرورة تطبيق الشريعة، المسلمون الرافضون للعلمانية الذين يقولون إن شعارهم الإسلام دين ودولة، دول لازم نخلص عليه. وبيسموهم في الغرب المسلمون الأصوليون، بيقولوا عليهم كده. في السنوات الأخيرة أعلن بابا الفاتيكان بنديكتس السادي عشر أنه يخشى أن تصبح أوروبا جزءا من دار الإسلام في القرن الواحد والعشرين. أول ما هو أعلن التصريح ده على طول قامت مؤسسات وأجهزة دينية وسياسية وثقافية وفكرية بعمل حملة إعلامية وفكرية وسياسية ضد المسلمين في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، وأسهم المستشرقون والسياسيون والأدباء والشعراء والممثلون في هذه الحملات. وبعد تحقيق شيء من ذلك ارتقوا لما هو أعلى، في خطة اسمها خطة اتفاقية الشراكة من أجل السلام، سمعتوا عنها؟ هي دي صفقة القرن. من الهبل اللي احنا بنسمعه احيانا يقول لك ايه، يقول لك صفقة القرن هي توطين الفلسطينيين في ارض سيناء. لا لا، انتوا كده فاهمين الدنيا غلط، انتوا كده ما قريتوش. نفسي تكتبوا كده وتقرأوا عن اتفاقية الشراكة من اجل السلام. اتفاقية الشراكة من اجل السلام دي محطوطة بقالها 30 سنة، واللي احنا بنشوفه دلوقتي ده هو تنفيذ جزئي لها. وصلت اتفاقية الشراكة من أجل السلام، أول شيء فيها هو تذويب العقائد. اثنين، شرعنة إسلام جديد بما يعرف بالإسلام العصري أو الإسلام الليبرالي، الإسلام منزوع الدسم، الإسلام الذي يتقبل الآخر، الإسلام الذي ليس له ملامح، الإسلام الذي يسهل تشكيله وتذويبه، الإسلام الذي ليس فيه تكفير، الإسلام الذي ليس فيه خطوط ولا حدود فاصلة. هو ده الإسلام، ده كله هندوبه كده وهنعمل إسلام جديد. الإسلام الجديد ده هيبقى بالضبط جواز مرور لنا لبلاد المسلمين بلا أدنى مقاومة، ضمانا حتى لا تحدث ردة فعل ويقظة فكرية أو عقائدية للمسلمين. وصلت؟ بعد الأذان ستسمعون تصريحات من ترامب وهو يتكلم عن ظاهرة الإسلاموفوبيا وقت ترشحه لرئاسة أمريكا. كما تعرفون كان ينافس هيلاري كلينتون على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الفكرة الأم، الفكرة الأم التي يقوم ترامب بالترويج لها عبر برنامجه الانتخابي أنه سيفعل اتفاقية الشراكة من أجل السلام، وأنه سيقوم بكسر ما يعرف أو ما عرفه هو بالإسلام الراديكالي المتطرف. هكذا صرح، هكذا يقول، قال سنظل للإسلام الراديكالي المتطرف بالمرصاد في كل مكان في العالم لحماية مصالحنا الأمريكية. الناس واضحة يعني، يعني ده مش في الغرف المغلقة، لا ده بيتقال في الإذاعات. ممكن لو الإخوة عندها اليوتيوب، اليوتيوب ذاكرة تاريخية رائعة، من الممكن أن تكتب هذا وسيظهر لك هذا الكلام وتاريخ هذا الكلام. الإسلاموفوبيا لماذا؟ أنا طبعا يعني الموضوع كان، أنا كنت متخيل أن أنا هقدر أن أنا أخلصه، ولكن يبدو أن الموضوع يحتاج إلى بسط. يعني مش عارف إيه رأيكم، نعمل لقاء نكمل فيه الموضوع ده ولا أنتم مش من هواة الحاجات دي؟ نكمل. آه طبعا، فأنا إن شاء الله يعني عايز أتكلم عن الأسباب السياسية والاقتصادية اللي مؤدية لحالة التفزيع من الإسلام، ودي مهمة جدا لأن أنا مسلم دلوقتي وممكن أسافر. فأنت أنت في أي مكان متهم ليس لك أي تهمة إلا أنك مسلم فقط. فحتى لو أنت إسلام البحيري، حتى لو أنت إبراهيم عيش، أنا ممزحش، حتى لو أنت ده ورفعوا من عليك الغطاء السياسي والديني والاقتصادي، أنت اسمك إيه؟ إسلام، يبقى إيه؟ مسلم، يبقى أنت داخل في الموضوع بتاعنا بس خلاص. الإسلاموفوبيا لماذا؟ أولا لإزاحة الإسلام الحق من طريق العلمانية الغربية وإذابته واحتوائه. ويليام باري، والاسم ده نفسي ما تنسهوش، هو كان لسه نازل له كتاب كده في عالم المعرفة من شهرين، العالم على حافة الطاقة النووية، كتاب نزل في عالم المعرفة منذ شهرين لويليام باري. ويليام باري ده مصيبة من المصايب، وعقلية جبارة، عقلية فيزيائية هندسية جبارة، كان حاجة كبيرة جدا، أظن مسك وزارة الدفاع في أمريكا تقريبا والله أعلم، يعني إن لم تخني الذاكرة. ويليام باري قال سنة 2006 في تصريح رسمي جاء في جريدة الأخبار على استحياء كده قرأته، قال في مؤتمر سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. بس الكلمة دي تخلص لك الموضوع، سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. ثاني هدف من أهداف الإسلاموفوبيا فتح الأبواب للتحلل من تعاليم الإسلام عن طريق نشر الجدليات، الإلحاد، العلمنة، لأن هذه الأشياء تنزع القداسة من المقدسات فتجعل المقدس كغيره. عشان كده دايما العلمانيين ركنين ظهرهم على حيطة منيعة على الغرب، هو عارف كويس قوي ان محدش يقدر يمس، ولو تمس هيخرب. ليه؟ لانه فاهم كويس قوي مين اللي بيسنده، صح ولا لا؟ وبذلك يتخلص الغربيون من مناعة الإسلام الحضارية التي تجعل الإسلام عصيا على الخضوع للهيمنة الإمبريالية الغربية. ثالثا الإسلاموفوبيا يحدث الآن بقوة لتحقيق مطامع أساسة الغربيين في احتلال مواقع القيادة لبلادنا الشرقية، ثم إعادة توزيع ثرواتنا عليهم. ودي أخوانا من بنود اتفاقية الشراكة من أجل السلام، إن ما فيش حاجة اسمها الثروات دي بتاعت مصر، دي بتاعت سوريا، دي بتاعت اليمن، دي بتاعت العراق، دي بتاعت الكويت، دي بتاعت الخليج، لا ما فيش الكلام ده. وترامب لو انتوا فاكرين كويس قوي لما جه الصوره اللي هي الساخره اللي هو كان جاب فيها ماكيت كده للفلوس اللي اخدها من السعوديه، معرفش انتوا فاكرين الصوره دي ولا لا، لما استهزأ فيها بالناس هناك وجاب الصوره دي. انتوا عارفين الصوره دي اللي بعض الناس ممكن يكون شافها ان هي استهزاء، هي دي عين الاتفاقية اللي هي فكرة إعادة توزيع الثروات، وهو صرح بها، قال نحن نأخذ أموالا في مقابل حمايتكم، ولولا الغطاء الأمريكي ما كان الخليج ولا كانت السعودية تبقى لحظة أمام صواريخ إيران. ده الموضوع كبير، ولهذا يطمع هؤلاء في احتلال مواقع القيادة لبلادنا الشرقية ثم إعادة توزيع الثروات عليهم. رابعا الإسلاموفوبيا يقتل اليقظة الإسلامية بشكل مبكر ومتكرر واستباقي، خوفا من خروج المارد الإسلامي الذي سينافس هؤلاء عالميا. عشان كده ده يفسر لك لماذا تجد في كثير من إعلامنا العربي لفظة الإرهاب الإسلامي وبتتكرر كل لحظة. صح ليه؟ علشان ودنك وعقلك وقلبك يتعود على الكلمة دي، إن الإسلام في جزء كده في إرهاب. عشان كده احنا عايزين نعمل إسلام جديد نتخفف فيه من خطايا الماضي وخطيئات النص القرآني والنبوي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يمكن الدكتور إياد القنيبي، عارفينه يا شباب ولا مش عارفينه؟ الدكتور إياد القنيبي حاجة كده من عجائب الدنيا السبع. هو دكتور أردني فتح الله تبارك وتعالى عليه فتحا عظيما، فهو أستاذ في كلية الطب. اثنين، له أبحاث نشرت في كافة المجلات العالمية. ثلاث، يعتبر من أبرز من تكلم ونافح وثبت المسلمين في الأرض كله، لأنه هو قائم على فكرة الرد على الإلحاد. وبعدين بقى إيه؟ مش ردود بلهاء صلعاء، لا، ده كلها ردود علمية برهانية تفحم أي إنسان. لو حضرتك عندك يوتيوب اكتب الدكتور إياد القنيبي. الدكتور إياد القنيبي قال كلاما جميلا في هذا الباب. قال لفظة التطرف والإرهاب: المسلم متميز في كل شيء، من ذلك تميزه في مصطلحاته. كم هو قبيح أن نستخدم نحن المسلمين لفظة التطرف والإرهاب كما يستخدمها أعداؤنا من الكفار الصرحاء أو المنافقين. كم هو قبيح أن يستخدم خطيب الجمعة هذه الألفاظ، أو أن تستضيف مذيعة في غاية التبرج شخصية علمية أو دعوية أو تربوية في قناة دائرة في فلك النظام الدولي ليتكلم هذا الشيخ بلسان الغرب وبطريقة تفكيرهم عن التطرف والإرهاب. عندما يستخدم الكفار والمنافقون والمميعون لفظة تطرف، فإنها تشمل فيما تشمل عندهم حرصك أيها المسلم على الالتزام بدينك. وإن التطرف عندهم يعني حرصك على سيادة الشريعة الإسلامية وإيمانك بأن الحكم لله، وعدم اعترافك بشرعية أي شيء يخالف دين الله ولو قننته الأنظمة الوضعية. قبيح منك أن تدين التطرف بحجة أنك تقصد به الغلو، بينما أنت تعلم أن هؤلاء يقصدون به الإسلام في الحقيقة. قبيح منك أن تغني على أنغامهم وهم من رفع شعار مكافحة التطرف وجعلوه أولوية من أولويات هذا العصر، ولهم من ورائه مقصد ألا وهو استئصال الإسلام الحق. نحن في الإسلام عندنا لفظة غلو. لما يكون عندنا شاب عنده بعض إشكالات فكرية نقول وقع في الإيه؟ في الغلو. قول المصطلح الشرعي، مش النبي قال إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم؟ نحن في الإسلام عندنا لفظة غلو، وهو ما جاوز الحد الشرعي، وهي لفظة منضبطة حدها في حدها، فلا مخالفة فيها لدين ولا لدليل شرعي ولا لقانون دولي. ننكر هذا الغلو لأن الله تعالى يبغضه وينهى عنه، لا لأن عدونا يبغضه وينهانا عنه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب والمشركين في أمور قد تظهر بسيطة، حتى قال اليهود: ما يريد هذا الرجل، يقصدون من ما يريد هذا الرجل، أي يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع لنا من أمرنا شيئا إلا وخالفنا فيه. ونهى الله تعالى المؤمنين عن استعمال لفظة راعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود الذين قصدوا بعدا سياسيا بهذه الكلمة. فنهى ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم والأتباع المؤمنين أن يقولوا راعنا. وبهذا تتميز أيها المسلم وتحفظ نفسك من أن تردد كلمات عدوك، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. عايز أختم السبب ده، السبب الديني، بأن أعداء الله تبارك وتعالى لما استخدموا الإسلاموفوبيا كفزاعة ضد الإسلام، جعلوا لفظة الإرهاب لصيقة بالمسلم. وهذا يفسر لك سبب سكوت كثير من الأنظمة وكثير من العلمانيين وكثير من الإخباريين عن أن يصفوا هذا الحدث بالإرهاب، صح ولا لا؟ ولأنهم يتعاطون الأمور بمكياني عملوا الحركة التالية. لما وقع هذا الأمر في تشارلي إبدو، حد يعرف قصة تشارلي إبدو يا شباب؟ اللي هو إيه؟ حصل إن في واحد موتور ينسب للإسلام، قيل أنه قتل ما يقارب من 12 قتيل صحفي في تشارلي إبدو. تشارلي إبدو فرنسي، انتوا عارفين إيه اللي حصل؟ الدنيا قامت وما قعدتش، حتى أن كبار زعماء العرب كانوا في الصفوف الأولى لتعزية رئيس فرنسا آنذاك. ليه؟ ده احنا عايزين نهرب من الاتهام بالإرهاب. طيب لما حصلت حادثة نيوزيلندا، كله عمل عبد العبيط ولا كأنه شيء، اللهم إلا بعض ناس كده اتكلموا ودانوا، يعني واحد اتنين، إنما الباقي كله إيه؟ ولا كأنه شايف حاجة، ولا إن الموضوع حصل. بل إن بعض القنوات، وده هيجي معانا، استخدمت نفس ألفاظ العدو الغربي، قالت ده حادث مروع، وده قتل سيء ونشجب هذا القتل، بس نفس الكلام بالضبط، كأن بالضبط أنا بقرأ في الإعلام العبري مش الإعلام العربي. ولهذا يبرر لك عدم سكوت هؤلاء، يبرر لك سكوت هؤلاء، رغم أن الذين سقطوا نحسبهم شهداء إن شاء الله تعالى في حادثة مسجدي نيوزيلندا 4 أضعاف ما قتل في حادثة تشارلي إبدو، ورغم فظاعة المشاهد وقتلهم بدم بارد، ورغم عبارات العنصرية البغيضة التي سطرها المجرم على سلاحه، ورغم تصوير القاتل للحادث وكأنه يلعب لعبة الباجي، رغم أنه يخطط لهذا العمل الإجرامي منذ عامين، إلا أنهم سكتوا عن وصف الحدث بالإرهاب. أتدري لماذا؟ لأنهم لم ينحتوا وصف الإرهاب إلا ليطلق على المسلمين، لأن الإرهاب في نظرهم ليس له إلا شكل واحد، هو مسلم ذو لحية وقميص أبيض، أما القاتل ذو العيون الزرقاء والشعر الأصفر والذي يلبس شورت، الذي يحمل على صدره شارة الصليب، فهذا ليس إرهابيا بحال، وإن كان المقتول مسلما، لأن أرخص دم عندهم هو دم المسلم. ولهذا تراهم سكتوا ولم ينطقوا. نختم مجلسنا بكلمات نيرات قالها الدكتور عبد الوهاب المسيري عن الغرب. والدكتور عبد الوهاب المسيري يا إخوة عاشر الغرب، ودرس وسافر وأخذ كثير من الدراسات العلمية في الغرب، يعني ده واحد عاش، فشهادته ليست شهادة واحد زي حالتنا بيقرأ عن الغرب، إنما واحد عاش في الغرب. يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري عن حقيقة الحضارة العلمانية الغربية، وأنها حضارة إرهابية إجرامية دموية لا تعرف قيما للإنسان أو الدين أو الأخلاق، وأن بعض المغفلين غلبوا وهزموا نفسيا فرددوا بلا فهم: رأيت إسلاما بلا مسلمين في الغرب، وهذا كذب، فلا يوجد إسلام ولا يوجد ما يدل على احترامهم للإسلام. الدكتور زكي نجيب محمود قال إن حضارة الغرب غازية غالبة متسلطة. روجية جارودي، حد يعرفه؟ مين روجية جارودي؟ عليه العوض ومنه العوض. انت مش عارف اسماء الدكاترة بتاعك، على رأيك صح. روجية جارودي هذا الرجل الذي أسلم فكتب كتبا في المنافحة عن قضية الإسلام، ألف كتابا من جزئين عن الإرهاب الغربي، بيّن فيه حقيقة دلالات شعارات التسامح والتحرر وحرية التعبير وحرية المعتقد وقبول الآخر، وقال إنها مجرد شعارات غربية مخاضعة قاصرة عليهم، فاحترام الآخر عندهم هو اليهودي أو النصراني أو البوذي، وحرية التعبير هي حرية التعبير والفكر للجنس والسحاق واللواط والإباحية والليبرالية، أما غير ذلك فليس مسموحا له أن يعبر عن رأيه أو أن يعيش حتى بسلام. ولهذا فإن هؤلاء قد اتفقوا على أن الإسلام عندهم يساوي الإرهاب، وستظل هذه سياسة اليمين المتطرف في الغرب، رغم للأسف وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام والعيش المشترك التي وقع عليها قبل شهر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان. يعني الكلام ده حصل بعد توقيع الاتفاقية دي بشهر، حصل هذا الحادث. لا، والأنكى من ذلك أن بابا الفاتيكان خرج تصريح من نص سطر وقال: ندين هذا الحادث ونشاطر المسلمين الأحزان، بس وخلاص وانتهي، كأن اللي ماتوا دول شوية فراخ ولا لهم أي لازمة في الدنيا. ولهذا سيظل الحدث عندهم هو مجرد حدث فردي، أما عندنا فهو حدث إرهابي، سواء كان المقتول من المسلمين أو كان المقتول من غير المسلمين. لعل في الدروس أو الدرس القادم نتكلم عن الأسباب الفكرية التي أدت إلى مسألة الإسلاموفوبيا، الأسباب السياسية، الأسباب الاقتصادية، ثم نتكلم فنقول شكرا أيها الإرهابي، شكرا أيها الإرهابي. لعل هذا يكون موضوع لقائنا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل إخواننا في الشهداء، وأن يغفر لهم، وأن يعفو عنهم، وأن يتجاوز عنا وعنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم على خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أهل الإسلام، وأن يعفو عن أهل الإسلام، وأن يغفر لأهل الإسلام، وأن يثبت أهل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن أمتنا وعن المسلمين كل شر. نسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن ينجينا وأن ينجي بلاد المسلمين من كل فتنة وسوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الذلة والهوان من نصيب اليهود والأمريكان ومن حذى حذوهم ودار في فلكهم يا رب العالمين. نسأل الله نجاة للمسلمين ونصرة للمؤمنين. نسأل الله تثبيتا لأفئدة الموحدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه جواد كريم، إنه جواد كريم. سبحانه وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.